نبدأ.
نعم بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الناظم علي رحمه الله: وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد، شهادة زور ثم عفو لوالد، وغيبة مغتاب، نميمة مفسد، يمين مرفوض، شهادة زور ثم عفو لوالد، وغيبة مغتاب، نميمة مفسد، يمين مرفوض، تارك لصلاته، مصلٍ بلا طهر له بالتعمد، مصلٍ بغير الوقت أو غير قبلة، مصلٍ بلا قرآن متأكد، قنوط الفتى من رحمة الله ثم قل، إساءة ظن بالإله الموحد، وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم والكبرى والخيلع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه مقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس العلمية المعقودة في مذاكرة منظومة الكبائر التي ذكرها موسى ابن شرف الدين موسى ابن أحمد الحجاوي، ونظمها الناظم الشيخ محمد الحجاوي رحمه الله. وتمت رغبة في حفظ هذه المنظومة التي أبياتها وجيزة، وهذه وعد الإخوان القائمون على الدورة بمجازات أصحابها الذين يحفظونها. فهل حفظ أحد منكم مجالس المجلس الذي عقد بالأمس بالأبيات السبعة؟ ها؟ أي نعم. على كل حال نتواصل معكم في حفظها، تسهل لطالب العلم وللداعية والواعظ إلى المسجد معرفة هذه الكبائر، فإنها اشتملت على 92 كبيرة. يقول الناظم رحمه الله في إكمال ما بدناه بالأمس: وأكلك أموال اليتامى بباطل، توليك يوم الزحف في حرب جحدي، كذا الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد. كبيرة السادسة: أكل أموال اليتامى، وهي المنصوصة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. والله جل وعلا عظم شأن مال اليتيم في الحفاظ عليه في قوله سبحانه وتعالى، في عموم قوله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فأضاف المال إليهم على جهة العناية والاهتمام، وإلا فهي أموال السفهاء أنفسهم، لكن أضافها إلى المخاطبين ليهتموا ويستشعروا أهميتها كأنها أموالهم. واليتيم هو من فقد أبوه ما لم يبلغ حد البلوغ، هذا اليتيم في الإصطلاح الشرعي. فإن فقد أبوه وأمه فاليتم فيه متحقق، أما من فقد أمه فيسمى في عرف الناس يتيما، ولكنه في الإصطلاح الشرعي لا يسمى يتيما. واليتيم لا يبقى يتيما طول العمر، وإلا لزم أن نكون جميعا أيتام، حتى إذا بلغ الإنسان 60 و70 يكون يتيم. وإنما اليتم وصف ملازم للصغر إلى أن يبلغ، فإذا بلغ زال عنه وصف اليتيم. ومال اليتيم لما لم يستطع اليتيم دفعا لظلم الظالم والصائل على ماله، كان أكل ماله والحالة هذه مضاعف في خطورة، صار من الكبائر. وفي المقابل من الفضائل والشمائل العطف على اليتيم وإكرامه ورعايته. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل من رعى يتيما ومسح على رأسه وعطف عليه. وفي مال اليتيم الذي ورثه عن أبيه أو عن مورثه يجب أن يحافظ عليه وينفق على هذا اليتيم منه صيانة له وقياما بحقه، ويندب إلى تنمية ماله. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى قبل أن تأكلها الصدقة. دل على أن الصدقة متعينة في مال اليتيم، وهذا فيه دليل لمذهب جماهير العلماء أن الصدقة وهي الزكاة متعلقة بالمال لا بالمزكى. ولهذا اليتيم هو الصغير غير مكلف، ومثله المجنون، ومع ذلك الصدقة واجبة في أموالهما. ولأن الصديق رضي الله عنه يقول: فإن الزكاة حق المال. إذن هي متعينة في المال، متعينة في ذات المال. يبقى مسألة مهمة تكون مدعاة عند الكثيرين في هضم مال اليتيم وأكله: هل يجوز أن يتخذ القائم على مال اليتيم مرابحة أو بيعا أو شراء أو إنفاقا أن يتخذ منه نصيبا فيأكل منه؟ الجواب نعم، في مقابل قيامه على اليتيم ورعايته لماله والتجاره به ومضاربته به. ما مقدار هذا المال الذي يأخذه؟ حسب ما يتعارف عليه. والله أذن وأباح بأن يأكل الإنسان من مال اليتيم بالمعروف، ومعنى بالمعروف يعني بالمتعارف عليه. وهذه من المسائل التي ردت الشريعة فيها الضابط بهذا المأكول إلى عرف الناس، وهذا كثير. ولهذا ما رد إلى العرف يرجع فيه إلى العرف، وهذا من نظائره في القرآن: وعاشرهن بالمعروف، أي بما تعرف الناس به. وقال الله جل وعلا في آخر الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف، وهو العرف الذي لا يخالف الشرع. ولهذا قال الناظم وهو شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعد رحمه الله قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف المضطرد الآن في مال اليتيم أن المتجر فيه والمضارب والمستثمر فيه له منه 10%، هذه النسبة التي انسحبت الآن لما يسمى بإدارة الأموال وإدارة الأملاك. فإن زاد فهذه الزيادة بإذن القاضي، لأن القاضي ولي اليتيم ووليه أيضا القائم عليه من القصر. تبقى مسألة يا أخواني يكثر عنها الكلام، وهو ما يشتهر الآن في الجمعيات الخيرية: ما
ما يتعلق بكفالة اليتيم، هل هذا المعمول به عند عامة الجمعية من دفع مبلغ شهري أو سنوي يبلغ 1200 أو 200 ريال شهريا بمجموع 2400 في كل سنة، هل هذه كفالة اليتيم؟ ها، ما هي الكفالة؟ وش يجل؟ يسمونها كفالة يتيم يا أخوان. هذه تسميتها كفالة من باب التجوز، وإلا هي صدقة. كفالة اليتيم القيام على شؤونه من جهة الدنيا، من جهة المال، ومن جهة التربية. والأجر المترتب على كفالة اليتيم في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا وجنك أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى لمن احتضنه مع أولاده، فاشتمل عليه بالإنفاق عليه والعطف والتربية له كما يربي أولاده. إذن هذا المشتهر الآن هو صدقة، وتسميته كفالة أخشى أن ترسخ المفاهيم بعد سنين أنه لا يتصور في كفالة اليتيم إلا هذا الفعل، وهذا من مما لا يجوز أن تحمله ألفاظ ومصطلحات الشريعة. إذا أكل مال اليتيم المحرم والكبيرة إذا كان بالباطل، فإذا أكل مال اليتيم بالحق فهذا جائز، وهو نسبة عمله. طيب، إذا أكل حبة واحدة من مال اليتيم، مال اليتيم حنطة أو تمر أو غيرها، وأكل حبة واحدة، تتسمى هذه عند أهل العلم؟ أكلها من غير حق يعني، حبة واحدة؟ لا لا، تسمى بالصغيرة. إذن أكل مال اليتيم بالباطل كبيرة. متى يكون أكل مال اليتيم بالباطل صغيرة؟ إذا أكل حبة، وهذا ما يعبر عنه إذا أكل شيئا يسيرا، واليسير في العرف فهذا يكون صغيرة. الكبيرة السابعة: توليك يوم الزحف في حرب جحدي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والتولي يوم الزحف. ومعنى التولي يوم الزحف أي أن الجهاد صار متعينا على هذا المجاهد، وحضر الصف ثم تولى هاربا في يوم الزحف، يوم القتال لما حضر الصف توليه يوم الزحف كبيرة من الكبائر. ولو كان أصل الجهاد مسنونا ثم حضر الصف وتولى يوم الزحف صار توليه والحالة هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن تولي المؤمن يوم الزحف في القتال مما يرجف بالمؤمنين ويفت في عضده. ولهذا من صور الجهاد في فرض العين ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحضر المسلم القتال، فهروبه وتوليه كبيرة من الكبائر. الصورة الثانية أن يستنفر ولي الأمر المؤمنين للجهاد: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا استنفرتم فانفروا. فاستنفار الإمام يجعل الجهاد فرض عين على المستنفرين. الصورة الثالثة وهي التي يزل فيها الأفهام وتزل فيها الأقدام: إذا دهم العدو بلدا وجب على أهله دفعه. ما صورتها؟ كثير من الناس بالحدود الجغرافية والسياسية المعاصرة لا يفهم هذا الفرض العيني على أصله، يظن أن البلد المشمول بالحدود الجغرافية أو الدبلوماسية أو السياسية، وهذا خطأ. فإن المراد بهذا إذا دهم العدو بلدا أي مدينة، وهذا كان في الزمن الماضي قبل أن تأتي النذر ووسائل الاتصال والمراقبة والسيطرة. إذا دهم العدو بلدا لا ينتظر أهل البلد أن يستنفروا، وإنما يجب عليهم أن ينفروا لدفع العدو عنهم. دهم العدو قرية مدينة محافظة، وجب على أهلها أن ينفروا لدفعه، إلى أن تأتي الأمداد وتعقد الألوية وتشكل التشكيلات من ولي الأمر في الجهاد. فهنا في هذا الظرف الضيق دفع هذا العدو الصائل فرض عين. هناك من المتنفذين والمتحزبين واصحاب المصالح المتلاعبين بالجهاد يظنون ان دهم العدو بلدا اي ما اشتمل عليه في حدوده السياسيه والجغرافيه. لا، العدو اذا دهم بلدا وهو عدو الكافر بلدا وجب على اهله ان يدفعوا عن حريمهم وعن عرضهم وعن بلادهم الى ان ياتي المدد من ولي الامر او الامر من ولي الامر. فهمتم هذا يا اخواني؟ ولهذا سمعنا في الازمان المتاخره ممن لم يفقه الجهاد في دراسته وفي فهمه على مقتضى الادله الشرعيه يظن ان بلدا في اطراف الدنيا لو دهم وجب على جميع المسلمين من محيطهم الى خليجهم أن يهبوا في دفعه، وهذا غير متصور في الواقع، فضلا عن أن يكون مطالبا بماذا؟ مطالبا به بالشرع. توليك يوم الزحف في حرب جحدي، متى يكون التولي يوم الزحف في الحرب؟ من الأمور الواجبة، ومتى يكون من الأمور المستحبة؟ إذن عرفنا أن التولي يوم الزحف الأصل أنه كبيرة، يكون من الأمور الواجبة إذا كان بأمر الإمام أمرهم بالانسحاب، فهنا يجب ماذا؟ أن يؤمر أن يؤتمر بأمره، وينوب عن الإمام قواده، وزير الدفاع، قائد العمليات، قائد المعركة، قائد مسرح العمليات، هؤلاء ينوبون عن ولي الأمر. متى يكون التولي يوم الزحف مستحبا؟ إذا كان على جهة ماذا؟ الكر والفر، بما يسمى الآن على جهة التكتيك العسكري، فهذا يكون مستحب لكيد العدو، والحرب خدعة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. توليك يوم الزحف في حرب جحدي، ومعنى حرب الجحد من هم؟ حرب المؤمنين الكفار، فإن الجحد هم الكفار، أي من جحدوا دين الله أو بعضه، ففي حربهم وقتالهم التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر. طيب، إذا كان التولي يوم الزحف في حرب الخوارج يكون كبيرة، محل خلاف بين أهل العلم على قولين، والصحيح أنه يعد كبيرة، لأن هؤلاء عندهم نوع جحود في بغيهم على جماعة المسلمين. لكن ينبغي أن يفهم أن هناك فرقا بين قتال الكفار وقتال الخوارج، فإن قتال الخوارج تأديب لهم، ولهذا لو فار فارهم أو انكسر منكسرهم أو وضع أحد منهم السلاح وجب ماذا؟ الكف عنه، لا يطرد فارهم. وبينما قتال الكفار فلا، يطرد فارهم ولولي الأمر النظر في من وضع السلاح منهم. كذلك الزنا الكبيرة الثامنة الزنا، والزنا إتيان الإنسان الفاحشة، ودخل في هذا الزنا كل عقد لم يكن مشروعا في استباحة هذا الفروج. إذا الأصل في الفرج أن يكون ماذا؟ حراما حتى يستباح بكلمة الله. قال الناظم: والأصل في الأبضاع، جمع بضع، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في الفرج أنه حرام حتى يستباح بكلمة الله، فإذا وقع على فرج بغير استباحة بكلمة الله فهذا زنا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. هناك شيء يسمى شبه الزنا، ما هو؟ كل عقد لم تكتمل شروطه أو لم تتضافر فيه أركانه، أركان العقد الصحيح في النكاح، فهذا شبه الزنا، لم يشابه الزنا في كل، لم يكن زنا في كل وجه، إنما هو شبيهه. والزنا يا أيها الإخوة من الذنوب العظيمة والكبائر الشنيعة، وأعظم الله شناعته لأن فيه داع عند الإنسان، بداع قضاء الوطر في الجبلة التي حرمها الله عز وجل إلا في طريق أباحه، إما بالنكاح أو بإيش؟ أو بالزواج، صح؟ إما بالنكاح أو بالتسري. ولهذا قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والزنا لاحظوا في أدلة نهيه، نهى الله عز وجل عن قربه، فقال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فلما نهى عن قربه دل على أن الوقوع فيه أعظم نهيا وتحذيرا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وهذا الحديث اضطربت فيه أفهام الفرق، فاستدل به الوعيدية. من الوعيدية يا خالد؟ الخوارج المعتزلة استدلوا بهذا الحديث على نفي الإيمان أصلا، وهذا من جهلهم ومن إعمالهم لنصوص الوعيد دون النظر إلى نصوص الوعد. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ معناه أن الإيمان عنده قد ضعف ضعفا عظيما حتى اخترف هذا الفعل القبيح. هذا المعنى الأول. ولهذا باتفاق أهل السنة أن الإيمان ينقص بماذا؟ بهذه المعاصي. المعنى الثاني كما جاء في الحديث عند أحمد وبعض أهل السنن أنه إذا زنى المؤمن ارتفع الإيمان فصار عليه كالظلة، كالسحابة، كالشجرة، حالة مقارفته للزنا، فإذا تركه رجع. طيب ارتفاع الإيمان حتى يكون عليه مثل الظلة، هل معنى ذلك أنه لو مات في هذه الحالة يكفر؟ لا، لكن أنه بلغ من الإيمان ضعفا وانتقاصا إلى أنه حال وطئه كأنه لا إيمان له، كأنه لا إيمان له. ولهذا الإيمان تنافى مع هذا الفعل الشنيع، فلا يطيق أن يكون الإيمان موجودا معه حالة هذا الفعل، فيكون عليه كالظلة إلى أن يترك هذا الفعل. ومما جاء في وعيد الزنا الحديث فيه كثيرة، حديث الكسوف لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بعدما كسفت الشمس بعدما صلى، وقال في خطبته: إن الله يغار، وغيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. لعظيم هذا الجرم، فكان الجزاء لهؤلاء إن لم يتوبوا من جنس العمل. ولهذا الزاني والزواني والزنا لما كشفوا ثيابهم وسترهم بالحرام كشف الله عنهم ذلك، فأصبحوا في تنور من نار عراة، والنار تلفحهم من أسفل منهم، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث سمرة رضي الله عنه، وهذا عذابهم في البرزخ. والزنا يا أيها الإخوة من مفاسده، ومن أعظم مفاسده أنه معصية لله ووقوع في ما يغضبه سبحانه، ومن مفاسده أن فيه اختلاط الأنساب، وفيه فشو الفاحشة بين المؤمنين، وفيه سد أو تعطيل لباب النكاح. ثم اللواط وهو أقبح من الزنا، واللواط أن يأتي الإنسان شهوته في جنسه، يأتي الرجال شهوتهم في الرجال والنساء شهوتهم في النساء. والكلام في اللواط من عدة وجوه. أولا في تسميته، فتسميته بهذا الاسم باللواط دلت عليها الأدلة الشرعية واصطلاحات العلماء، والمراد فعل، ومراد به فعل قوم نوح الذين أتوا شهواتهم الرجال من دون النساء. أئنكم تأتون الرجال من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. والآية جاءت في الأعراف وفي سورة النمل. فإتيانهم الشهوات للرجال دون النساء، وهذا ما يسمى الآن بالشذوذ الجنسي، سمي شذوذ جنسي لأنه خلاف فطرة الخلق وخلاف شرع الله جل وعلا، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا عيب قوم لوط بأمرين، ما هما؟ ما الأمران التي عاب الله جل وعلا بهما قوم لوط؟ تفضل. إتيان الرجال شهوة من دون النساء وهو فعل اللواط، ها نعم. والثاني، وهذه المشكلة يا أخوان، أن من الناس من نظر إلى هذا الأمر وغفل عما هو أعظم منه. ما أعظم ما خالف به قوم لوط دين الله؟ يا عبد العزيز، الشرك بالله أعظم ما خالف به قوم لوط دين الله، الشرك. وأضاف إلى الشرك هذا العمل الشنيع. قوم شعيب أعظم ما عفو الله به ما هو؟ الكفر والشرك في تكذيبهم رسول الله شعيبا، وأضافوا إليه ماذا؟ تطييفهم في المكاين والموازين. لا تغفلوا عن هذا يا أخوان، لأنه الآن خرج منا من يظن أن هؤلاء القوم ما عفوا الله إلا بهذا الفعل، هذا خطأ. وكان قوم لوط أهل قرى سبعة تسمى قرى سدوم، فشت فيهم هذه الظاهرة، وأرسل الله إليهم لوطا يأمرهم بتوحيد الله وينهاهم عن هذا الفعل القبيح. وفي قول الله جل وعلا هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، ليس معناه كما يتبادر إلى فهم بعض الناس أنه يقول افعلوا الزنا فهو أخف من اللواط، أبدا، وإنما يقول أقضوا وطركم في ماذا؟ في النساء، في العقد الصحيح. ولما كان فعلهم هذا الفعل القبيح استوجبوا غضب الله وسرعة عذابه وانتقامه، فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، حتى جاء في التفسير أن الله بعث عليهم من؟ جبريل، فرفع قرى سدوم السبعة على طرف جناح من أجنحته 600 حتى ارتفع إلى سماء الدنيا، فسمع أهل سماء الدنيا صياح ديكهم ونباح كلابهم ونهيق حميرهم، ثم أكفأها عليهم فجعل عاليها سافلة. واللواط يفشو في آخر الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وهذه الوسائل العفنة في الإنترنت والقنوات والتسجيلات والصور مما توافرت معها دواعي انتشار هذا الفعل القبيح، بل الآن للأسف سنت لهم قوانين في بلدانهم تبيح الزواج المثلي وهو الشذوذ، يتزوج الرجل رجلا والمرأة امرأة. وما كنت أتصور أن الأمر بمثل هذه الدياسة والخناسة، حتى أنه وفق الله جل وعلا بتقديره أن ركبنا بطائرة من الرياض إلى فرنسا، فنزلت الطائرة في إيطاليا تحمل ركابا، فركب معنا من جملة الركاب رجلان، أحدهما جلف في خلقته وطبعه وتصرفاته، والآخر متخنث، وهذا حاضر لهذا. وأخبرنا أحد المرافقين معنا ممن يعرف قال هؤلاء متزوجات لعلامة في أصابعهم وفي آذانهم، وهو اللواط والعياذ بالله، لأن من دساتير أولئك الكفار الآن ما تسن القوانين في مثل هؤلاء، وهذا من علامة خذلانهم وعجلة العقوبة عليهم. كذلك في النساء السحاق، وهو استغناء المرأة بالمرأة تقضي وطرها بها، وهذان الأمران لا يحصل معهما قضاء الوطر ولا يحصل معهما بقاء النسل، اللذان هما من أعظم مقاصد النكاح. اللواط أو فعل قوم لوط اختلف العلماء في حكمه، وأشد المذاهب فيه مذهب الحنفية رحمهم الله، أنهم قالوا من فعل فعل قوم لوط فحكمه حكمهم بأن يرد من شاهق حتى يموت. والقول الثاني وهو المعتمد عند الحنابلة أن الزنا، أن اللواط كزنا، فإن زنى فإن لاط وهو محصن فحكمه الرجم، وإن لاط وهو غير محصن فحكمه الجلد. وحديث من رأيتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوه أو فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فهذا حديث فيه ضعف، وإلا لو صح لصار المحتكم إليه في مثل هذا. وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد، الكبيرة التاسعة شرب الخمر، وقوله وشربهم خمورا إعمال المصدر عمل فعله، فخمورا منصوبة لماذا؟ للمصدر وهو شرب، أي شرب الخمر من كبائر الذنوب. وقد فشت الخمر عند الناس قديما، ولما كانت كذلك نزل التحريم فيها متدرجا، في كم مرحلة؟ ثلاث أو أربع؟ نعم في أربع مراحل. الأولى لا أي تتخذون منه سكرا، جاء ذلك على جهة المنة والمذمة. ثم لما تهيأ الناس من ذلك نهي عن ماذا؟ عن إتيان الصلاة وهو مخمور، وهذه لها سبب، أن من الصحابة من صلى فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، لأنه كان مخمورا. قال الله جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه المرحلة الثالثة. قبلها قول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الثالثة في النهي عن قرب الصلاة وهم سكارى. المرحلة الرابعة في البت، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والخمر يا أيها الإخوة من أعظم الكبائر باعتبار الأثر، وإن لم تكن من أعظم الكبائر باعتبار الفعل. ما أعظم الكبائر بعد الشرك بالله باعتبار الفعل؟ يا خالد أعظم الكبائر، أنا بنعطيك جائزة، جزاك الله خير جوات مرتين هذه لك. أعظم الكبائر بعد الشرك بالله باعتبار الفعل ما هو؟ القتل، قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق. وأعظم الكبائر باعتبار الأثر الخمر، لأنه إذا اختمر عقله قتل وزنى وسرق وفجر. ولهذا الخمر يا أيها الإخوة لعن فيها كم؟ لعن فيها عشرة كذا. لعن الله شارب الخمر وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وساقيها هو الساقي المقدم اللي الذي يسوقها للناس، ومعتصرها اللي يعصرها واللي يعرجها. ولهذا هي أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، لأنه إذا اختمر عقله فعل كل فعل. وفي خبر بني إسرائيل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تعرضت له امرأة على أن يزني بها وهو عابد، فأبى، طالبته بأن يقتل غلاما فأبى، طالبته أن يشرب الخمر فظن أن هذا أيسرها فشرب الخمر ثم وقع عليها وقتل الغلام. ولهذا هي أم الخبائث باعتبار ماذا؟ الأثر. وكيف يزيل الإنسان عقله الذي شرفه الله به عن المخلوقات بنفسه؟ ولهذا كان الصديق رضي الله عنه في جملة من الناس في الجاهلية قد حرموا الخمر على أنفسهم من كمال ونزاهة عقوله. والخمر يا أيها الإخوة كل ما خامر العقل بأي نوع كان، بمطعوم أكل يأكله، أو بمشروب وهو الغالب ولهذا قيل شرب الخمر، أو بماذا؟ بمشموم كما في المخدرات الآن، أفيون، حشيش، هيروين، إلى أسماء كثيرة، كل ما خامر العقل فله نصيب منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر يعني عذاب العقل. هناك نوع آخر وهو أقل من هذه الخمرة، لا تسكر العقل وإنما تفكره، كالدخان والشمة والغاز وما جرى مجراها، هي ليست مسكرة في نفسها وإنما مفكرة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر. هذه ناحية يفهمها، لا بد أن يفهمها طالب العلم. والخمر نجسة، واختلف العلماء في نجاستها، فالجمهور على أن نجاستها عينية، عينها نجسة. وأثر هذا الخلاف أنه لو أصابت الخمر ثوبا أو فراشا وجب ماذا؟ غسله. والقول الثاني أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، وهذا هو الأظهر، إذ لو كانت عينية لما أريقت في شوارع وطرقات الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل البث فيها فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا، ثم شقوا أسقيتهم وكسروا أوانيهم فسالت شوارع المدينة بهذا الخمر. والخمر يا أيها الإخوة قد يكون بفعل الإنسان وقد لا يكون بفعله، وأكثر ما يكون الخمر في التمر والشعير والزبيب والأقط وبقية الخضروات، بأن تقذف في إناء وعليها الماء فتبقى أيام فتختمر، وهو ليسميه الناس اليوم بماذا؟ بالعرق. فهذا الخمر إذا قذف الزبد أصبح يتنفخ فهو خمرة، فإن تحلل بنفسه من الخمر فصارت خلا بنفسها من غير تصرف، فانتقلت عندئذ، استحالت من حالة إلى حالة، استحالت أن تحولت من خمر إلى خل، جازت عندئذ. وإذا انتقلت بفعل الإنسان هو الذي خللها، خمرها ثم خللها بفعله أو بما يسكبه فيها، فهنا باقية على حرمتها. إذن إنسان وضع في قدره شعيرا أو زبيبا، وضع عليه ماء، نساء بعد يومين ثلاثة وإذا هو قذف الزبد اختمر وتركه، ثم ذهبت عنه الخمرة فانتقل إلى بنفسه إلى خل، جاز استعماله عندئذ لأنه طاهر استحال بنفسه لا بغيره. والخمر يا أيها الإخوة مع غلاء قيمتها وخطير أثرها النفوس مشرئبة بها، ولهذا صار الوعيد على من طعمها في الدنيا أن يسقيه الله من جنب الخبال يوم القيامة. وهي عصارة أهل النار أو قيح صديد أهل النار يجمع له فيشربه ويتجرعه ولا يكاد يسيغه والعياذ بالله. ولهذا حق على الله من شرب من خمر الدنيا أن لا يذيقه الله من خمر الآخرة إلا أن يتوب، إذ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وخمرة الآخرة أثنى الله عليها في القرآن أنها لا تزلف العقل، وإنما هي لذة للشاربين يلتز بها ويستطعم لها من غير أن يذهب بها عقل. خمرة الدنيا هل فيها لذة؟ لا والله ما فيها لذة، وإنما هي خبث في رائحتها، خبث في طعمها، خبث في أثرها، ولكن انتكاس الفطر. ولهذا المخمور رائحته منتنة. طيب الإنسان لو كان في صحراء أو على جبل وخشي الهلكة بماذا؟ بعدم الماء، وجد عنده بطل خمر، هل له أن يشربه ليدفع عنه العطش من باب الضرورة؟ ها نعم، فلكم ما تعرفون الخمر والحمد لله، وهذا من نعمة الله عليكم. إذا لو كنتم تعرفون الخمر لما أجبتم بهذا الجواب، فإن الخمر لا تذهب عطشا ولا تدفع ظمأ إنما تزيده. ولهذا أهل الخمور يزيدون معها الماء، يشربون معها الماء ولا يأكل يشرب الخمر إلا وقبلها وجبة دسمة. اسألوا الأخوان في الهيئة، من علامات متابعاتهم أن أهل الخمور يجيبون مشويات ووجبات إيش دسمة مندي، ثم بعده يجتمعون على مقارعة كؤوسهم. إذن الخمرة لا تدفع حرا ولا ظمأا، وإنما يجوز استعمالها في الضرورة من باب دفع الغصة. إنسان غص بطعام وما عنده إلا خمر، قالوا يأخذ منه ما يدفع به الغصة فقط، هذا الضرورة. أما العطش فلا يدفعه الخمر. وشربهم خمورا، شرب الخمر من كبائر الذنوب وقطع للطريق الممهد من الكبائر عاشرا، إيش قطع الطريق. طيب قول الناظم قطع الطريق الممهد، لو قطع الطريق غير الممهد يجوز؟ لا، لكن لماذا قال الممهد؟ ها قال الطريق الممهد لأمرين، الأول لأن الناس يسلكون هذا الطريق الممهد أي المعبور ليسافروا عليه، هذا خرج مخرج الغالب، وأيضا ليستقيم نظمه، ليستقيم النظم على هذا الروي روي الدال. وإلا لو قطع الإنسان، لو قطع قاطع الطريق الطريق غير الممهد لكان ذلك كبيرا من كبائر الذنوب. وقطع الطريق يا أخواني هو بتخويف العابرين والآمنين، وهو إرهابهم، ولهذا حكمه أنه حرابة. فإن سرق مع ذلك جمع كبيرة ثانية، فإن جمع مع السرقة قتلا جمع كبيرة ثالثة. إذن الكبيرة مجرد قطع الطريق بالتخويف، مجرد تخويف الآمنين العابرين المسافرين هذا كبيرة. فإن انضاف إليها سرقة صارت كبيرتين، وصارت كبيرتان. فإن انضاف مع السرقة قتل صارت كبائر. ولهذا جاءت آية الحرابة في قول الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بأي شيء؟ قالوا يسعون في الأرض فسادا. فالآية فيهم، في هؤلاء الذين قطعوا الطريق، ودخل فيهم من أرهب وخوف الآمنين المطمئنين أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. هذه أو للتخيير أو للتنويع في أحكامها؟ للتنويع بحسب جرمه. فإن قتل مع قطعه الطريق فهذا يقتل ويصلب، وإن سرق ولم يقتل فهذا تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. منين تقطع اليمنى؟ من مفصل الكف. طيب الرجل منين تقطع؟ من رأس المشط، ما هم من أصل الكعبين، من رأس المشط لتبقى له من الآلة فيما يمشي عليها ويقضي عليها مصالح. من خلاف يعني إذا كان قطع يده اليمنى تكون القطع برجله اليسرى، فإن كان القطع باليد اليسرى قطع برجله اليمنى بخلاف حتى لا تتعطل منافعه. فإن لم يقتل ولم يسرق وإنما مجرد أنه أخاف الآمنين وأرعبهم فهذا ينفى من الأرض إما بالسجن أو بالطرد عن بلده على ما يرى الحاكم الشرعي. لما ذكر قطع الطريق، وقطع الطريق مما تشرب إليه النفوس المريضة المتطلعة إلى ماذا؟ إما إلى سيادة أو إلى مال، ولهذا يكون ذلك في البوادي. قطع الطريق والحالة هذه من الكبائر إذا كان في المعصومين. طيب إذا كان قطع الطريق في غير معصومين وش حكمه؟ ما أنت مش حكم قطع الطريق في غير المعصومين؟ جائز؟ طيب يعني حرب العصابات لا تجوز في الجهاد، ها؟ من يقوله؟ تصوروا هذه المسألة يا أخوان، قطع الطريق في غير المعصومين، من المعصومون؟ المعصومون من هم؟ المسلم والكافر، إما بعقد الذمة أو بعقد العهد أو بعقد الأمان أو لن يحمل السلاح علينا، هؤلاء معصومون، عصمت الشريعة دماءهم وأموالهم. أما قطع الطريق لغير المعصومين محارب كما يسمى الآن في حرب العصابات فهذا نوع من أنواع الجهاد، وأبو بصير وأبو جندل فعلوا ذلك مع من؟ مع الكفار، مع كفار مكة في حربهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية كان معاهدا للكفار، لكن هؤلاء لما لم يكونوا تحت إمرة النبي عليه الصلاة والسلام كان فعلهم عندئذ فعلا خاص. قال وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد، سرقة المال إما بقول أو بفعل. كيف يسرق المال بالقول؟ بأن يبرره وأن يسوغه أو يدل عليه، سرق المال بقوله أو يبيحه. سرقة مال الغير، غير أداة من أدوات إيش؟ الاستثناء، إلا وحاشا وخلا وغير، وأداة الاستثناء عند أهل العربية لا يخص عليها أل، يعدون دخول أل على أداة الاستثناء خطأ، لكن الفقهاء رحمهم الله أدخلوا أل على الغير ملاحظة على أنها ليست استثناء وإنما يراد بها الآخر، ولهذا تجدون في كتب الفقهاء عامة إدخال أل على الغير. وسرقة مال الغير أي مال الآخر سواء كان الغير هذا مسلم أو كافر، لا يجوز سرقة ماله، والكافر يؤخذ ماله إذا كان حربيا بأحد طريقين، إما بالجهاد وهذا غنيمة، فإن أخذ ماله بغير جهاد كما سمعتم في آية الحشر قبل قليل فهذا يسمى إيش؟ إذا أخذ ماله من غير إيجاد خيل ولا ركاب ولا جهاد يسمى فيئا، والفيء مصرفه غير مصرف الغنيمة. السرقة كبيرة من الكبائر لأن الله رتب عليها الحد في الدنيا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب ما المراد باليد؟ هل اليد إلى المرفق أو اليد إلى المفصل؟ إلى المفصل هذا اليد، ولهذا في آية الطهارة قال واغسلوا أيديكم إلى المرافق، فلما أتى بالمغيى دل على أن أخل اليد لو لم يأتي هذا اللفظ تغسل اليدين فقط، لكن لما أتى إلى المغيى دخل معها الساعد. فسرقت كبيرة من كبائر الذنوب لترتب الحد عليها لترتب الوعيد أيضا. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وفي رواية لا ينتهب نهبة ذات شرف أي لها قيمة فيرفع الناس إليه بأبصار حين ينتهبها وهو مؤمن. طيب الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. هذا من نصوص إيش؟ الوعيد. ولهذا الخوارج عندهم لو يسرق شيئا يسيرا يقطعون يده ويكفرونه. لكن هذا الحديث خرج مخرج الوعيد، والسرقة تكون كبيرة إذا اجتمعت فيها شروطها الستة التي ذكرها الفقهاء، وأضاف الحنابلة لها ثمانية شروط، أضاف لها شروط وصارت ثمانية. أشهرها أن يكون السارق مكلفا، وأن يكون المسروق مال محترم. لو سرق خمر مشقة ما يقام عليه الحد، لو سرق عود أو زير أو طبل ها أو دخان، لا دخان خاخين يطلعون الأخوان يسرقون الدخاخين، لا لا طريف. إذا سرق مال غير محترم فهذا لا يقام عليه الحد لأن المال غير محترم. أو كان المسروق لم يبلغ النصاب، إذا سرق أقل من النصاب فهذا صغير، والنصاب ربع دينار 3 دراهم أو 4 دراهم بحسب الصرف. وأن يكون من حرز مثله، فإن سرق شيئا من غير حرزه، واحد وقف سيارته عند الدكان عند البقالة ويشغالة راح يجيب الأغراض، جاء واحد وشال السيارة وراح، هذا ما أخذ من حرزها من حرز مثلها. أو السرقات الآن الموجودة للأسف يحطون الناس دراهمهم وصوغهم مع سراويلهم فنايلهم في الدواليب، ما هو ده واقع. وأكثر السرقات من هالجهة يضعون الدراهم والذهب مع الفنايل والسراويل، هل هذا حرز مثله؟ لا، ليس هذا حرز مثل الذهب ومثل المجوهرات ومثل الدراهم. أو بعض الناس من باب الحيلة يحط الدراهم والذهب في مطبقيه يحطها في الفريزر مع التمر ولا مع، ويجي واحد جوعان وياكل من هذا، واذا شاف الذهب قال رزق وقال لم ياخذه من حرز مثله. ولهذا اكثر ما يتخلف في انفاذ حد السرقه ان يكون المسروق ماخوذ او مسروق من حرز مثله، والذي يقدر ذلك القاضي. حديث لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده، لا أن السرقة بمجرد سرقة البيضة، لكن هذا إذا سرق الآن بيضة تجرأ وسرق بعدها دجاجة وبعدها شاة وبعدها بعير لأنه اعتاد على هذه السرقة. ومال الغير لأن المال محترم معصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا إيش؟ عن طيبة خاطر منه. ولهذا نهى الله جل وعلا عن أكل المال إلا أن تكون تجارة إيش؟ عن تراضي، ما هو بغصب من وراء الخشم وإنما عن تراضي منكم. نعم، إذا كان أخذ المال في الجيب أخذه قهرا ما يسمى سرقة وإنما غصب، أما إذا سرقه على جهة الخفية فهذه السرقة، وتأتي لها أنواع سرقة ونهبة واختلاف. أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد، يعني يأكل مال الغير بالباطل، صنيع قوله بالتبرير أو بالاحتيال القولي أو الاحتيال بالفعل. هذا الحيل بأكل مال الغير كثيرة، وهي نوع من أنواع السرقة، لكن تدخل في أكل مال المعصوم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. شهادة زور من الكبائر أيضا، كم رقم هذه؟ 12. شهادة الزور وهو الشهادة على الشيء بالباطل كذب، سواء انتفع من هذه الشهادة بمال أو انتفع منها بجاه ومدحة أو لم ينتفع منها بشيء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا، فنهى الناس عن ماذا؟ أكبر الكبائر إيش؟ إشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. وهذا الجلوس لبيان أهمية الأمر الذي قد يغفل عنه أو لا يبالى به مبالاة اللائقة. فجلس وقال: ألا وشهادة الزور وقول الزور. فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. مجلس سكت لأنه أملنا، لكن إشفاقا من الصحابة رضي الله عنهم به وعليه عليه الصلاة والسلام. وشهادة الزور سواء ترتب عليها أكل المال أو لم ترتب عليها ذلك فهي كبيرة من الكبائر، ولهذا متفاوتة في كبائرها. فإذا ترتب عليها أكل المال بالباطل عظمت هذه الكبيرة، وهي أعظم من مجرد شهادة الزور. من شهادة الزور أن يأخذ الإنسان شهادة من غير استحقاق، إما بالغش، إما بالكذب، إما بالتدليس، إما بالتزوير، إما بالبيع والشراء. هذه من شهادة الزور. وأذكر لكم هذه اللطيفة تنشطكم قليلا. كان الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يدرس تفسير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفسر قول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور، وفرع عليها وأصل ونوع الكلام فيها حتى استنفد الوقت بين المغرب والعشاء، وهذا مجلس التفسير على هذه الآية. بعد الصلاة اجتمع عليه الناس يسألونه، ومنهم رجل كان من طلاب الشيخ في الجامعة وتخرج منها وطال عليه العهد، فأراد أن يجدد عهده مع الشيخ. مع زحمة الناس، والعالم مع الزحمة، زحمة الناس قد لا يفرغ ولا ينتبه لمن جاء له حاجة السؤال أو التعرف، فسلم على الشيخ ولم يلق له الشيخ باله. قال: يا شيخ أنا من طلابك. مع كثرة السائلين ما ألقى له الشيخ البال الذي يؤمله هذا المسلم. الرجل انتظر، ما زعل، وبعض الناس زعول حجنة، يعني نفسه في طرف خشمة، إذا ما وجد من الشيخ ولا من صاحبه ما يريد ولا مدبر ولم يعقب. مشى هذا مع الشيخ إلى أن خرج من باب السلام، فأراد الشيخ يركب السيارة فجاء إليه عند الباب. قال: يا شيخ ما عرفتني؟ قال: لا يا ابني. قال: أنا من طلابك، تخرجت عندكم فكرة الشريعة في الجامعة الإسلامية، درستنا وجزاك الله خير، نفعتنا، حياك الله يا ابني. قال: يا شيخ أراد سؤالا لا معنى له، لكن يبي يحاول لعله يستطيع فيها المقام مع الشيخ. وقال: تكلمت جزاك الله خير عن شهادة الزور، وأصفرت فيها وفرعت، ما ضابط شهادة الزور؟ رفع الشيخ له عينه، قال: إيش تقول؟ قال: ما ضابط أحسن الله لك شهادة الزور. قال: ما شاء الله، أن درست عندنا؟ قال: أنا من طلابك. ظن أن الشيخ يدري يتذكر. قال: تخرجت الجامعة؟ قال: نعم. قال: أعطوك الشهادة؟ قال: نعم. قال: هي شهادة الزور. هذا كبرك ما تحسها تزور الشيء، هي شهادة الزور. وهذا من جهة مدى تكلف السؤال، وأهل العلم يؤدبون من تكلف بسؤال ما لا يحتاجه وإنما يريد به معنى آخر يفطن له الأذكياء من العلماء والمفتين، هنا يتحتم أن يؤدب هذا السائل. وهذا منهج سلفي درج عليه الأواخر وسار عليه العلماء في تأديب هؤلاء السائلين. شهادة زور ثم عق لوالد. الوالد هنا اسم جنس يشمل الأم والأب، وعقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل وبعد القتل. ولهذا جاء الأمر بالإحسان للوالدين مقرونا بتوحيد الله في آية في النساء تسمى آية الحقوق العشرة. ما هي؟ ما آية الحقوق العشرة في النساء؟ نقربها لكم في أول الربع منها. يلا ها؟ اللي يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه. ها؟ أحسنت. أنتم قرأتم كتاب التوحيد ولا ما قرأتوه؟ قرأتموه نظرا ونسيتوه حفظا، وإلا هذه في أول كتاب التوحيد ولا لا يا أخوان؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا رتب الله حق الوالدين على حقه جل وعلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أفضل الإيمان، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال بر الوالدين، وجاء في لفظ آخر إيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور، في لفظ ثالث قال ثم جهاد في سبيل الله. نوع الجواب باختلاف السائلين ومعرفته بأحوالهم عليه الصلاة والسلام. إذن بر الوالدين من الفرائض، وضد البر العقوق، عقوق الوالدين. والعقوق اسم جنس مرده للعرف، كل ما عد في عرف الناس عقوقا فهو عقوق. ومن العقوق الضرب، ومن العقوق الشتم، ومن العقوق ايش؟ ها؟ التوبيخ، ومن العقوق السب، تستاهل جائزة. تعال تعال احسنت. من العقوق ايش؟ وش يقول يسب والديه؟ يقول الله يلعنك. إذا قال لأبوه الله يلعنك أو لأمه الله يلعنك، هذا سب. أحسنت، هذا من العقوق يا أخوان. طيب القطيعة، قطيعة الوالدين نوع من أنواع العقوق، ومن القطيعة أن يخالف المألوف فيما تعرفوا عليه. بعض الناس عنده يوميا لابد يزور أمه أو أبوه، إذا خلف ذلك يكون عندئذ قاطعا إلا أن يأذن له والده. إذن العقوق والبر مرجعهما إلى ماذا؟ إلى الشرع وإلى العرف. وعقوق الوالدين الذنب الذي يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا، كما أن البر بالوالدين هو القربة التي تعجل لصاحبها الإثابة في الدنيا. مش الدليل على أن العقوق والبر مما يعجل لصاحبهما إما الإثابة أو العقاب؟ أحسنت، بروا آباءكم تبركم أبناءكم، فأناط الأمر بماذا؟ بعاجل الحسنة. ومفهوم المخالفة إذا عققتم آباءكم عقكم أبناءكم. والعقوق يا أخواني من أفضع الجرائم، لماذا؟ لمخالفته الفطرة ومخالفته الشرع. والناس لا يزالون يثنون على الواصل البار بوالديه ويعيبون العاق. والله عز وجل في آية الإسراء قال ولا تقل لهما أف. قال أهل العلم لو أن ثمة كلمة أدنى من أف لأتي بها. إذا من تمعر وجهه أو سبهما أو ضربهما، أو ما سمعنا في هذه الأيام لما حصلت الانتكاسات في فطر أن هناك من قتل والديه أو أحدهما، وهذا الغالب لا يفعله الإنسان وفي قلبه وبعقله في رأسه عقل أو في قلبه إيمان. يخبرني أحد المشايخ، وهذه أذكرها لكم لا للشمال وإنما للعبرة، أن رجلا من الملحدين عبد الله القصيبي تسمعون به، أوتي ذكاء عظيما لكنه لم يزك به، أدركه في آخر حياته لعله أن يتوب. يقول فناقشت ثلاث ليالي وأنا ناقشه وهو يزداد إلحادا وزندقة، يوم أيست منه قلت لعلي ألفت فيه جانب ماذا؟ إيقاظ جانب القلب الميت عنده. قلت أمك، وكانت أمه في القصيم، أمك لك سنين ما شفتها ولا زرتها ولا بريت بها ولا سألت عنها، لعله أن يقضي فيه جانب ماذا؟ الإنسانية كما يقال. قالت اقلب وجهك، حق أمي، حقي على أمي أعظم من حق أمي عليك. يقول فعرفت أنه منطمسة فطرة، منطمس الفطرة لا إيمان معه، اللي يعتبر أن حقه على أمه أعظم من حق أمه عليه. وهذا يا أخواني الضلال والإلحاد والزندقة، وهذا موجود الآن في الغرب، لا يعرفون آباءهم وأمهاتهم إلا في الكريسمس، ومنا من ربما وصل إلى هذه المواصفة. الله المستعان. وغيبة مغتاب نميمة مفسد، من الكبائر الغيبة، غيبة المغتاب هي اغتياب الإنسان أخاه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين حد الغيبة بما لا مجد على كلامه، فإنه لما نهل عن الغيبة قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. لو ذكر الإنسان أخاه بأمر هو فيه في غيبة منه، لأنه تسمى غيبة إذا ذكر أمرا يعيبه في غيبة منه، طيب إذا ذكره في أمر يعيبه في شهود منه تسمى تسمى سبة. أما إذا ذكره في أمر يعيبه في غيبة منه هذه هي الغيبة، والغيبة عندئذ حكمها كما سمعتم في القرآن أنها قبحت بأقبح الأوصاف، كمن يأكل لحم أخيه ميتا كان نخرجيفه يأكل منه. قال فإن لم يكن فيه ما أقول، قال فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وهو البهتان الذي أعظم من الغيبة، يسبه بأمر ليس فيه. وحسبكم أن تعرفوا خطر الغيبة وقبحها وفسادها بهذا الحديث، فإن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه بطعام، فذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عند إحدى نسائه فغارت، فقالت يا رسول الله حسبك من فلانة أنها قصيرة، تريد أن تشينها في عين رسول الله من باب إيش؟ غيرة الحرير، قصيرة وهي قصيرة كذلك. قال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فالغيبة كبيرة من كبائر الذنوب لقبح الوصف ولأليم العقاب، ولأن تتعلق بحق المخلوق في عرضه. استثنى العلماء من الغيبة متى؟ إذا كانت في باب التظلم في المحكمة أو في الشرطة أو عند الوالي أو عند الأمير، هذه غيبة مأذون به، أو للتحذير من باطله، أو عند السؤال، سئلت عن إنسان والمسؤول مستشار، المستشار مؤتمن، سئلت عنه لزواج أو لغيره، قلت والله أنا أعرف أنه يشرب الدخان، أعرف أنه يكذب، أعرف أنه يسرق أموال الناس أو يأخذها ولا يوفي بها، أعرف أنه سيء العشرة، فهذا والحالة هذه ماذا؟ مأذون بها. ولمحذري إذا حذر الإنسان عن صاحب الذنب الذي اشتهر بكبيرته واشتهر بذنبه يحذر منه، فإن هذا مأذون في التحذير منه. نميمة مفسدي، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، هذا مفسد موذي. ويل لكل همزة لمزة، فهذا الذي ينقل الكلام على بين الناس للإفساد هذا نمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، في لفظ قال لا يدخل الجنة قتات، وهو من ينقل الكلام على بين الناس على جهة الإفساد، والله فلان يقول فيه كذا وكذا فيوغر الصدور، وأثر هذا النمام أثر السحر. طيب من نقل الكلام بين الناس على جهة الإصلاح؟ والله أن فلان يمدحك ويثني عليك وأنك غالم في عينه، وش حكمه؟ يثاب، مو بس يجوز، هذا يثاب على فعله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس أو معروف، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأهيب بكم يا أيها الإخوة إلى القيام بهذا الواجب، هذه الفضيلة التي كان يمدح بها آباؤكم والعقلاء منكم، وهو الإصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين مما نفقده في هذه الأزمة، إن كان بين الأزواج والزوجات أو بين الناس، لأن بواعث وأسباب إغار الصدور والتحاسد والتحاقد قد كثرت، ويناط بطلاب العلم وأئمة المساجد والخطباء وأهل الفضل القيام بهذا الواجب، والأجر عليه عظيم. من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وهو إصلاح ذات البين، إزالة أسباب الضغائن، تقريب وجهات النظر. يمين غموس تارك لصلاته مصل بلا طهر له بتعمدي. اليمين الغموس هي اليمين الفاجرة على أمر ماضي، والله ما فعلت كذا، والله ما أخذت هذا الأمر. كل يمين على أمر ماضية كذب فيها فهي اليمين الغموس الفاجرة. سميت بالغموس لما جاء في الوعيد فيها أنها تغمس صاحبها في النار إن لم يتب منها. فإن ترتب على اليمين الغموس أكل للمال فجمع كبيرتين، حلف على فجور وأكل المال بالباطل. يمين غموس، طيب إذا حلف على أمر مستقبل وفجر تسمى يمين غموس؟ لا، وإنما هي اليمين المكفرة. ولهذا الفرق بين اليمين الغموس واليمين المكفرة أن اليمين الغموس فرضها التوبة، واليمين المكفرة فرضها ماذا؟ مع التوبة التكفير. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعض أهل العلم يرى أن اليمين الغموس من علامات كمال التوبة أن يكفرها، ها؟ ماضي مستقبل أو حالي، يقول والله لآكلن هذا ولم يأكله، والله لأسافرن ولم يسافر ولم يستثني، فهذه يمين مكفرة، تكفرها بماذا؟ كفرة اليمين. لكن يمين الغموس سميت غموس لأنه حلف على أمر هو كاذب فيه، بينما الأمر الحالي والمستقبل لا يعرف هل يصدق أو يكذب، بينما اليمين الغموس على أمر هو كاذب فيه فعندئذ عظم قبحها. واليمين الغموس الظاهر أنه إذا تاب منها التوبة النصوح أنه يكفر معها كفارة يمين من باب تعظيم اليمين. والله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم تارك لصلاته مصل بلا طهر له بتعمدي. تارك الصلاة مشى الناظم على ما عليه أكثر المتأخرين من أنه كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان تركها تهاون وكسل، مع اتفاق العلماء وإجماعهم على أن تركها تعمدا وجحدا للوجوب أنه كفر. والقول الصحيح في ترك الصلاة تهاون وكسل، في ترك الصلاة كلها، القول الصحيح الذي عليه عامة السلف أنه كفر مخرج من الملة، لقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، تابوا من الشرك. ولقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في الصحيح عن جابر. وفي حديث بريدة عند أهل السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولم ينكر عليه الصلاة والسلام تركها تهاون وكسل أو تركها تعمد، وإنما نفهم من قوله أنه ترك الصلاة يعني أكثرها أو كلها. وفي حديث عوف بن مالك في وجوب الطاعة أفلا نبيل بالسيوف، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وفي رواية إلا لا ما أقام فيكم الصلاة، فدل على أن ترك إقامة الصلاة كفر إيش؟ بواح. ولحديث عبادة في سنن أبي داود بإسناد صحيح 5 صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. قالوا فلما حشر مع هؤلاء الذين أمت الكفر دل على أنه كافر. ولما جاء عن عبد الله بن شقيق قال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة. ولهذا حكى الإجماع إجماع اتفاق السلف محمد بن نصر المروزي وشيخ الإسلام وغيرهما على أن ترك الصلاة كفر، وهذا هو الصحيح، كفر مخرج من الملة. أما إن ترك صلاة أو صلاتين اختلف العلماء، فإن تركها متعمدا حتى يخرج وقتها ذهب شيخنا رحمه الله شيخ بن باز إلى أن هذا كفر كما في الفتوى المشهورة عنه. وعند بعض أهل العلم أنه لا يكفر بهذا وإنما يكون كبيرة، فإن ترك الصلاة الاستغراقية أو كلها أو أكثرها يكون عندئذ كفر. من الكبائر أن يصلي الصلاة بغير طهارة متعمدا، فهذا من كبائر الذنوب، لأن هذا الفعل دل على استهتار أو على استهزاء، وهو عند الحنفية رحمهم الله أن هذا الفعل كفر مخرج من الملة. إذا صلى بغير وضوء متعمدا قالوا هذا كفر، لأن هذا الفعل لا ينتج إلا من مستهتر مستخف بهذه الفريضة. مصل بغير الوقت، إذا صلى الإنسان بغير الوقت صلاته صحيحة ولا باطلة؟ إذا صلى بغير الوقت من غير عذر فصلاته باطلة. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني موقتا بوقت. فإن صلى بعذر كأن كان نائما ثم قام، أو ناسيا ثم استذكر ثم تذكر، فهذا عذر، لحديث أبي قتادة في مسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفرت لها إلا ذلك. أو صلى لغير قبلة، هذا كله على جهة التعمد، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب وصلاته باطلة، لأن الله أمر باستقبال القبلة. مصل بلا قرآنه المتأكد، صلى ولم يقرأ الفاتحة متعمدا صلاته باطلة، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. فإن كان لا يعرف الفاتحة، أعرابي أو عامي ما يعرف الفاتحة، ففرضه ماذا؟ أن يتعلمها. قبل أن يتعلمها يصلي الصلاة فيسبح فيها ويقرأ ما يعرف، يسبح يستغفر. قنوط الفتى، ها نقف عليها ولا نأخذها؟ ها نأخذها أو قصرت؟ إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا وحان إيقاظها. ها وش رأيكم؟ ها قنوط الفتى من رحمة الله ثم قل إساءة ظن بالإله الموحد. قنوط الفتى يعني قنوط الإنسان أن يقنط من رحمة الله. ما معنى القنوط من رحمة الله؟ القنوط من رحمة الله هو ها لا اليأس غير، اليأس أقل من القنوط، هو أن يظن أن الله لا يرحمه. القنوط أن ينفي رحمة الله عنه. قال الله جل وعلا ومن يقنط من رحمة ربه فأولئك لا ومن يقنط من رحمة ربه فأولئك ذكرون وش يقول يعقوب عليه السلام؟ إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا في اليأس، ويأس اليأس الآن في القنوط. ومن يقنط من رحمة ربه إلى القوم الضالون. فالقنوط من رحمة الله هو استبعاد هذه الرحمة أن تصيبه، استبعاد رحمة الله عز وجل أن تصيبه. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، أخرجه في الصحيحين عن ابن مسعود. وهناك مرحلة أيضا مقاربة للقنوط وهي اليأس، اليأس من روح الله والاستبعاد، ما قطع الرجل لكن استبعد رحمة الله أن تصيبه. واليأس يوصل للقنوط، القنوط أشد، القنوط أشد واليأس دونه. اليأس استبعد رحمة الله، استبعد رجاء الله، استبطأه، لكنه لم يقطع به الرجاء. فإن قطع الرجاء في رحمة الله هذا هو القنوط. طيب اليأس من رحمة من روح الله ومن رحمة الله كبيرة، وأعظم منها القنوط من رحمة الله. لماذا؟ لأن هذا الذي يأس أو قنط من رحمة الله ساء ظنه بالله وجهل ماذا؟ رحمة الله. إن لو كان عارفا برحمة الله ما يأس ولا قنط. من الكبائر إساءة ظن بالإله الموحد، إساءة ظن بالله لها صور، منها اليأس والقنوط من رحمة الله، ومنها الأمن مكر الله. فإن الأمن مكر الله قد أساء ظنه بالله وفي عذابه سبحانه. وسوء الظن بالله هو شعار من المنافقين والمشركين، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وظن السوء بالله صوره كثيرة، من صوره يا أخواني من ظن أن الله يزيل الباطل على الحق إدالة مستقرة، يضمحل مع الحق أن يزول، فقد ساء بالله ظنه. من ظن أن الله لا ينصر أولياءه أبدا، فقد ساء بالله ظنه. من كان عنده ملامة وغضاب على قضاء وقدر وقع عليه، فقد ساء بالله ظنه. ولهذا قال ابن القيم تفتش نفسك هل أنت سالم، أي من هذه الملامة والغضاب على القدر، هل أنت سالم من ذلك؟ فإن تك سالما، فإن تك ناجيا فإنك تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وسوء الظن اعتقاد خبيث في القلب بالله عز وجل. العاصي إذا ساء ظنه بالله يظن أن الله يرحمه على معصية غير توبة، على سوء ظن. والطائع يظن أن الله يعذبه على طاعته وقربته، هذا سوء ظن. ولهذا أمرنا بأحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا. والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. من ظن أن الله يرحمه فإن الله، والظن هنا هو الاعتقاد. وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والخيلاء أعددي. الأمن مكر الله أن يستبعد أن يصيبه عذاب الله على إسرافه وتقصيره ومعصيته، كما قال الله جل وعلا في آية الأعراف لما ذكر الأمم، قال جل وعلا أفأمنوا مكر الله، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأمن مكر الله هو أن يستبعد أن يصيبه عذاب الله مع إسرافه وتقصيره وذنوبه وكفره وشركه. والأمن مكر الله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله قد يكون كفرا وقد يكون كبيرا. قد يكون كفر إذا قال الله ما يعذبني أبدا حتى لو كنت مشرك ما يعذبني، هذا كفر. والأمن مكر الله يكون كبيرا أن يسرف على نفسه ثم يبعد عنه أن يصيبه عذاب الله عز وجل. ثم قطيعة لذي رحم، قطيعة الأرحام مردها للعرف، ما يسمى بالعرف قطيعة هو قطيعة، ومن ذلك ترك السلام والتهاجر مع وجود أسبابه. أما الإنسان بعيد في ديره وتري في ديره ما يسمى ترك السلام هنا قطيعة حتى يرد إلى العرف. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فعد قطيعة الرحم من أين؟ من الإفساد في الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ارتفعت الرحم فصار لها أنين تحت العرش. فقال الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لأصل من وصلك وأقطع من قطعك. ولهذا الرحم وصلها واجب، وأعظم الرحم وصلا ماذا؟ الوالدة، ثم الأقرب فالأقرب إلى الجد الرابع. من الجد الرابع وما نزل فوصلهم واجب، وما زاد على ذلك فوصلهم سنة. والكبر والخيلاء أعددي من كبائر الذنوب الكبر، التعاظم في النفس، التعاظم في النفس واعتقاد أنه أرفع من غيره هذا كبر. والكبر منازعة بحق الله ووصفه بالكبرياء. ولهذا قال جل وعلا: الكبرياء إزاري من نازعني فيه ماذا؟ أهلكته. والكبر يورث الخيلاء. الكبر مرض في القلب، يعني كبيرة تتعلق بالقلب باعتقاده، إذا ظهرت على الجوارح سميت ماذا؟ خيلاء، إما بالملبس، إما بالممشى، إما بالكلام، هذا خيلاء. والخيلاء في الملبس كبيرة، ولهذا من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة لأنه كبيرة. من نظر في معطفيه متخايلا هذا كبيرة. من مشى مشيت مخيلة هذا كبيرة، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ في الحرب. فإن أبا دجان رضي الله عنه لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه فانتدب له الزبير وأبو دجانة، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة. قال الزبير: هذا متى يا أخواني؟ في أي معركة؟ في أحد. قال الزبير: فوجدت في نفسي شيئا، أنا ابن عمة ابن صفية ولم يدفع السيف إلي، فتبعت أبا دجانة. فلما اصطف الناس أخرج أبو دجانة عصابته الحمراء فربط بها على جبين. قالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. ثم أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتبختر بين الصفوف يمشي مشي الخيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه لمشية يكرهها الله عز وجل إلا في هذا الموضع. إن هذه لمشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع. فقاتل رضي الله عنه وقفل. تبعه الزبير قال: عرفت صدق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تأكد، وإلا هو متأكد من ذلك لكن ازداد يقين. فالخيلاء في المظاهر، إما في القول يفخر على غيره يتخيل عليه بالقول أو بالفعل أو بالحال أو باللباس. اعددي أي اعدد الكبر والخيلاء من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا هو المستحق للكبر والكبرياء. فإذا جاء المخلوق الحقير الضعيف يتصف بما ليس فيه كان عندئذ واقعا في الكبير. ولهذا في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابه ثوب يزور. ما هو ثوب واحد، ثوبين. لماذا؟ لأنه تشبع بشيء ليس عنده، يدعي علما ليس له، يدعي فخرا ليس له، يدعي شجاعة ليست له، يدعي أمرا ليس له، لم يتصف به، وإنما من باب الدعوة والتعاظم والتفاخر كلابس ثوب يزور. نعوذ بالله من هذه الأخلاق وهذه الأدواء وهذه الأسقام، فإنها أمراض تصيب القلوب بمقاتلها، وإن كان بعضها بالألفاظ أو الأقوال أو الأفعال لكن لها أثر يا أخواني على القلوب في إمراضها. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، ونأخذ الأسئلة شفهيا ثلاثة. في مكتوب شيء؟ أي نعم. بالنسبة للأسئلة المكتوبة إن شاء الله بعد صلاة الجمعة نخطب الجمعة في هذا المسجد, نبي نجلس بعد الصلاة مجلسا للإفتاء ونجيب على أسئلتكم هذه وما يأتي به الناس من مسائلهم. نعم في سؤال تفضل. نعم نعم. اليأس قلنا إنه استبعاد الرحمة, ما قطع الرجاء بالرحمة, استبعدها, قال كيف يغفر لي الله عز وجل, يمكن لكن بعيد كما يقال بالنسبية 90% ما يغفر لي ما يرحمني, هذا يأس. والقنوط هو قطع الرجاء بالرحمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين ينظر الله عز وجل إلى عباده أزلين قنطين فيضحك لقرب غيره, أي تغيير حاله. قنطين ليس معناه أنه أصابهم القنوط المحرم, ولكن استبطأ رحمة الله عليهم فأصابهم نوع قنوط, فأصاب بعضهم نوع قنوط, مع أن هذا ليس فيه مدح القنوط, لكن أن هذا يصيب بعضهم أو يصيب القنوط بعضهم ولا يصيب الجميع, وإنما المؤمنون معلقون رجاءهم بالله عز وجل. نعم نعم. إذا كان حدود الرحم أنها من الجد الرابع من جهة الخؤولة ومن جهة العمومة, والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيئا واحدا, محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم, وكلهم أبناء عبد مناف, ولهذا بنو المطلب دخلوا معهم في الشعب فصاروا شيئا واحدا. أما بنو نوفل ومنهم حكيم بن حزام, وبنو عبد الشمس ومنهم أمية بن أمية, فلم يدخلوا معهم في الشعب. والنبي وعمر رضي الله عنه يقول لعبد الله انظر مال الخطاب في قضاء دين فنوفق الحمد لله, ثم انظر في مال بني عدي ولا تعدهم إلى غيره. أخذ العلماء من هذا أن الوصل الواجب إلى الجد الرابع, نعم الجد أو أبناء البطن الأول أولى وأوجب من البطن الثاني, الثالث إلى الرابع, ما بعده صلتهم مستحبة, البناخي أبناء القبيلة الذين بعد الجد الرابع صلتهم مستحبة وليست واجبة. نعم من الجهتين, من الأب ولا من الأم؟ لا من الأب, الأب يعد من أبوك وأبي أبيك هو جدك الأول, وأبي أبي أبيك هو جد أبيك الثاني, ما في بأس. اللوط ليس نسبة إلى قوم لوط, وإنما نسبة إلى فعل قوم لوط, والعرب عندها حذف وإضافة, هذا يسمى مجاز الحذف, ما في بأس, مثل قوله واسأل القرية واسأل العير التي كنا فيها. نعم أي والله أنا تركت الكلام على الحديث هذا قصدا, إن كلامنا في الزينة الذي هو كبير, أما الحديث هذا تتركت الكلام عليه قصدا وعلك تعفينا عن ذلك. نعم والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في واحد من الأخوان له هذه خذها.